الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح أصول السنة، ووصلنا إلى الأصل الثامن عشر من هذه الرسالة، وهو فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. هذا الأصل هو أن نعرف للصحابة فضلهم، وأنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، وأنهم أفضل من كل من جاء بعدهم، وأنهم يتفاضلون فيما بينهم. وإنما يتفاضل الناس عند الله عز وجل بحسب التقوى ونصرة دين الله، والصحابة لا يسبقهم أحد في هذا. قال تبارك وتعالى فيهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فشهد الله عز وجل للمهاجرين والأنصار بالإيمان الحق الكامل الصادق، ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إن وجدت، ووعدهم برزق كريم في جنات النعيم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما ترتيبهم في الفضل فكما ذكر المؤلف: فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة، وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ما ذكرنا من الترتيب. ثم بعد ذلك أصحاب بيعة العقبة، وأكثرهم بدريون، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، وبعض أهل العلم يقدم البدريين على أصحاب العقبة، ثم أصحاب بيعة الرضوان يوم الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة أي الأطفال كالذين حنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله ابن أبي طلحة، ومثل محمود ابن الربيع، ومثل الحسن والحسين وغيرهم من أطفال الصحابة، ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو مرة واحدة أو نظر إليه نظرة واحدة فهو صحابي. قال ابن حجر رحمه الله في تعريف الصحابي، قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قوله لقيه يشمل من كان أعمى أو كان صغيرا لا يعقل، فكل هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة على فضل الصحابة وعلو منزلتهم كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى، هذا الدليل الأول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة جميعا، ورضي عن من اتبع سبيلهم لأنه اتبع سبيلهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الدليل الثاني على فضل الصحابة وعلو منزلتهم، قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الذين معه أي الصحابة رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله تبارك وتعالى: كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فراخ الزرع هي الفروع التي تنبت من أصل الزرع، والمقصود هنا هم صغار الصحابة، فإن الصحابة آزروا كبار الصحابة، صغار الصحابة آزروا كبار الصحابة ولحقوهم وعاونوهم في نصرة الإسلام. قال: كزرع أخرج شطأه فآزره، الزرع هم الصحابة كبار الصحابة، وأخرج شطأه أي صغار الصحابة، فآزره أي آزروا الكبار ولحقوهم وعاونوهم. وقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، هذا دليل عند أهل العلم على أنه لا يغتاظ من الصحابة ولا يبغضهم إلا كافر زنديق كالرافضة والخوارج والناصبة. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، الله تبارك وتعالى وعدهم بمغفرة ذنوبهم إن وجدت، وعدهم بالأجر العظيم، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحاسبهم وأن يذكر زلاتهم إن وجدت. وأهل البدع تتبعوا عثراتهم بل وكفروهم وسبوهم وتنقصوهم. الدليل الثالث في آيات سورة الحشر، قال تبارك وتعالى في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو الإخلاص. هاجروا لله، ما هاجروا إلا وهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو الإخلاص. وقوله وينصرون الله ورسوله، أي هاجروا لنصرة الإسلام، فهذه شهادة من الله لهم بالإخلاص ونصرة الإسلام، وبذلوا في سبيل ذلك أوطانهم وأموالهم. ثم قال تعالى في الأنصار في الآية التي بعدها من سورة الحشر، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين في تقدمهم عليهم في الفضل. وقوله ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وفقر شديد. فهذه شهادة من الله عز وجل للأنصار بطهارة قلوبهم من الحسد والشح والأثرة، وشهد لهم في مواضع أخرى أنهم نصروا الإسلام والمسلمين، ولذلك سموا بهذا الاسم الأنصار. ثم قال تبارك وتعالى في التابعين وأتباع التابعين، وكل من اتبع سبيل الصحابة، قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمرنا بهذه الآية أن نستغفر لهم وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يستغفر لهم فليس أخا لهم. وأمرنا أن نحبهم وأن لا نبغضهم وأن نقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن سبهم وكفرهم وتنقصهم من أهل البدع فليس من إخوانهم ولا يكون من أهل السنة، لأن الله زكاهم ورضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فما وصلنا هذا الدين إلا عن طريق الصحابة، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل الرابع على فضل الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ أجرهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الأجر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، هذا نهي للتحريم. فمن أراد السلامة لدينه فليمسك لسانه عن الخوض في الفتن التي وقعت بينهم، لأنهم رضي الله عنهم ما أرادوا إلا الخير، كانوا مجتهدين، فإن خطأهم مغفور مغمور في بحور حسناتهم. والدليل على ذلك أنهم كانوا مبشرين بالجنة. وإذا أردت أن تعرف عظم أجور الصحابة وأن تعرف مدى كثرة حسناتهم فتأمل هذا الحديث العجيب. هذا مثل عجيب، الصحابي إذا أنفق صدقة من طعام ملأ كفه أو ملأ كفيه فأجره أعظم ممن أنفق مثل جبل أحد ذهبا. وجبل أحد سلسلة جبال ضخمة ممتدة إلى عدد من الأميال، فما بالك بمن بذل ماله ووطنه كما تقدم في آية التوبة. فلا يمكن لأحد أن يلحق الصحابة في الأجر والفضل ومنزلة الصحبة. فإنهم رضي الله عنهم سبقوا غيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم في نصرة الإسلام وفي التقوى وفي العلم والعمل والزهد والصبر والجهاد والهجرة والنصرة وحب الله ورسوله ومحبة المؤمنين وحب الآخرة، سبقوا كل من سواهم في ذلك وبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم وأموالهم وأوطانهم وفارقوا أهليهم وخلانهم، فإن لهم رضي الله عنهم أجور كل من انتفع بالقرآن والسنة بعدهم، لأنهم كانوا سببا في تبليغه وبيانه. فكل من تعلم أو علم أو عمل بالقرآن والسنة بعدهم من أهل العلم وطلابه وعامة المسلمين فللصحابة عليه فضل لا يسبقون في ذلك، فمن هذا الذي سيلحقهم فضلا عمن يسبقهم؟ وجهادهم أعظم جهاد، لولا جهادهم لذهب هذا الدين ولكنا اليوم مشركين أبناء مشركين. جعلهم الله سببا لفتح القلوب والبلاد لهذا الإسلام العظيم، وجعلهم الله عز وجل سببا لتمكين الدين في الأرض، فلا نعلم أحدا جاهد مثل جهادهم رضي الله عنهم. فإذا علمنا هذا فلا غرابة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذم من يأتي بعد القرون الثلاثة، فقال: إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، هذا تفضيل لجميع الصحابة، تفضيل مطلق شامل لكل الصحابة، أدناهم في الصحبة أفضل من أفضل تابعي، فما بالك بمن بعد التابعين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فأدناهم صحبة، أي في المدة الزمنية، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، أي بجميع الأعمال الصالحة. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه ولو آمن به ساعة، أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا هو قدر الصحابة عند أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، لا خلاف في هذا أبدا بينهم. أجمع أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، لما تقدم ذكره من الأدلة ولمنزلة الصحبة خاصة، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذا هو الدليل السادس على فضل الصحابة. أما الدليل السابع فإنه: لا يبغض الصحابة إلا منافق عدو للإسلام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا متفق عليه، والمهاجرون أفضل من الأنصار فحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق من باب أولى. فإن الذي يحب الصحابة أحبهم لأنهم نصروا الإسلام، وهذه علامة على الإيمان. وإن الذي يبغض الصحابة أبغضهم لأنهم نصروا الإسلام، وهذه علامة على نفاقه وبغضه للإسلام، فهو عدو للإسلام. وقول المؤلف: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا إجماع من الصحابة على تقديم هؤلاء الثلاثة في الفضل والخلافة، وذكره الإمام أحمد ليرد على الرافضة الطاعنين في خلافة هؤلاء الثلاثة الذين يقدمون عليهم علي بن أبي طالب، فمن قدم عليهم علي بن أبي طالب فهو مبتدع ضال. قال ابن تيمية: هو أضل من حمار أهله، أي من قدمهم في الخلافة. وأيضا هذا الإجماع فيه رد على الخوارج، أي من قدم عليا عليهم في الخلافة. وأيضا هذا الإجماع فيه رد على الخوارج الطاعنين في خلافة عثمان وعلي، ودلت الأدلة على صحة هذا الإجماع، من ذلك ما ذكره المؤلف وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا أثر صحيح أخرجه البخاري بلفظ: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وأخرجه أصحاب السنن أيضا. فهذا الأثر فيه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هؤلاء الثلاثة، لقول ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وقوله في رواية البخاري: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، علم بذلك وأقره. وقوله: كنا نخير وكنا نعد، وقوله: وأصحابه متوافرون، هذا يدل على إجماع الصحابة على تقديم هؤلاء الثلاثة. وقد استقر الإجماع أيضا على أفضلية الخلفاء الأربعة على من بعدهم، لأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين جاءوا في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما الدليل على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة، في حديث سفينة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الخلافة 30 سنة، هذه مدة الخلافة، والخلفاء الأربعة استمر حكمهم مدة 30 سنة: أبو بكر 2 سنين، وعمر 10 سنين، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات. أما فهذه 30 سنة. وقول المؤلف: وأصحاب الشورى هم الستة الذين سماهم عمر بن الخطاب يوم طعن، والحديث عند البخاري، ورشحهم عمر للخلافة، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وقال عمر رضي الله عنهم: كلهم يصلح للخلافة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الله عز وجل بشرهم بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وعمر بن الخطاب، وما أدراك من عمر، يزكيهم هذه التزكية، ثم بعد ذلك يأتي من يكفرهم ويسب فيهم ويطعنهم والعياذ بالله. ننتقل الآن إلى الأصل التاسع عشر، وهو حقوق ولي الأمر. بين المؤلف رحمه الله في هذا الأصل حقوق ولي الأمر المسلم وخصائصه التي لا يجوز أن ينازع عليها، وذكر منها ثمانية حقوق. الحق الأول لولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. قال رحمه الله أي المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا واجب على كل مسلم. يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر برا كان أو فاجرا، ما لم يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا يطاع في المعصية، ولكن لا يخرج عليه. وخالف في هذا الأصل الخوارج والروافض. والأدلة على وجوب السمع والطاعة في المعروف كثيرة جدا، منها سنذكر عددا من الأدلة لأهمية هذه المسألة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدليل الثاني، هذا واضح، فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، قال منكم أي إن كان مسلما. الدليل الثاني عن عبد الله بن عمر، عفوا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. أمورا تنكرونها يعني معاصي ومنكرات من ولاة الأمور. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ما هو حقهم؟ هذا الذي ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة، وسنشرحه في هذا الأصل إن شاء الله تعالى. فقوله أثرة أي يمنعون الناس حقهم في المال، هذه هي الأثرة. وقوله وأمورا تنكرونها يعني عندهم معاصي ومنكرات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هم ليسوا معصومين. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم. وأعظم حق لهم هو السمع والطاعة في المعروف، هذا من أعظم الحقوق لولي الأمر، ولذلك بدأ به الإمام أحمد. الدليل الثالث على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا مثل الذي قبله، ولكن هذا فيه دلالة على أن الدنيا قصيرة وتمضي بسرعة، ولا تجوز منافسة ولاة الأمر عليها ولو جاروا ولو استأثروا بالأموال. الدليل الرابع، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الدليل الخامس، قال عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. ألا ننازع الأمر أهله، هذا تحريم للخروج على الحاكم المسلم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الدليل السادس، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، كلها في الصحيحين أو في أحدهما. هذه أحاديث صحيحة واضحة وصريحة في تحريم معصية ولي الأمر المسلم في المعروف، وتحريم الخروج عليه ولو ظلم. وليس هذا إقرارا لظلم الظالم، ولكن هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. المفسدة الصغرى هي الظلم الواقع على عدد من المسلمين، والمفسدة الكبرى من الخروج على الحاكم هي سفك الدماء ونشوب القتال بين المسلمين الذي يضعف دولة المسلمين، مما يؤدي إلى تسلط الأعداء عليهم، فحينئذ لا يبقى دين ولا تبقى دنيا ولا يبقى عرض ولا مال. وقد رأينا مثل هذا بأعيننا في زماننا. الحق الثاني من حقوق ولي الأمر وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو تغلب بقوة السلاح. قال المؤلف رحمه الله: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. بعد أن بين المؤلف وجوب السمع والطاعة لولي الأمر الذي اجتمع الناس عليه برضاهم، بين هنا وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو تغلب بالسيف. والدليل على هذا الحق حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. متفق عليه، لأن هذا العبد المقطع الأيدي والأرجل لا يصلح أن يكون أميرا على المسلمين، لأنه يجب أن يكون الأمير من قريش، وأن يكون حرا، وأن يكون معافا مما يعيقه عن الحكم. لكن لو تغلب مثل هذا وجبت طاعته، وهذا من باب الحفاظ على قوة الدولة وشوكتها واجتماع الكلمة وعدم التفرق. فإن الخروج على الحاكم له مفاسد لا يحصيها إلا الله، أعظمها ذهاب دولة المسلمين وذهاب الدين معها، لأن الأعداء لا يفوتون هذه الفرصة، فإنهم سرعان ما يستغلون اختلال الأمن في بلاد المسلمين ويسيطرون عليها، وانتشار الفوضى يؤدي إلى مفاسد كثيرة، يؤدي إلى انتهاك الأعراض وسفك الدماء وهلاك الأموال وتعطل الجمع والجماعات وانتشار الجوع والفقر والسلب والنهب والعياذ بالله. فإن الأشرار تقوى شوكتهم حينئذ ولا تجد من يردعهم. الحق الثالث الجهاد معه. قال المؤلف: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذا من عقيدة أهل السنة ومنهجهم في سياسة البلاد، لا يجوز أن يتعطل الجهاد. فإذا عقد ولي الأمر المسلم راية الجهاد وجبت طاعته، سواء كان برا أو فاجرا. فلا يقوم الجهاد إلا بولي أمر المسلمين، هو الذي يعقد راية الجهاد وهو الذي يحلها. هذا من خصائص ولي الأمر. فلا يجوز لأحد أن يبطل راية الجهاد بعد أن عقدها ولي الأمر بحجة أن عنده معاص، كما ولا يجوز لأحد أن يعقد راية الجهاد بغير إذن ولي الأمر. فمن فعل ذلك هذا لا يطاع، والقتال معه قتال جاهلية وليس قتالا في سبيل الله. هذه الأمور يجب فيها توحيد الكلمة وتوحيد القرار لولاة الأمور فقط، على هذا مضى السلف الصالح، كانوا يجاهدون وقت الجهاد مع الأمير المسلم برا كان أو فاجرا. ومعاصي ولاة الأمور لا تبطل ولايتهم ولا تسقطها. الحق الرابع قسمة الفيء خاص بولي الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وقسمة الفيء. الفيء هي الأموال التي يأخذها المسلمون من الأعداء بغير قتال، أي عن استسلام. والغنائم هي التي تؤخذ بعد القتال. تقسيم هذه الغنائم وهذا الفيء من خصائص ولي الأمر، لا يجوز لأحد سواه أن يقسمه. ومن أخذ شيئا من الفيء أو الغنائم ولو كان شيئا يسيرا بدون إذن ولي الأمر فهو غلول، والغلول من الكبائر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هم الذين يقسمون الغنائم والفيء. وأول من نازع الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم الفيء ذو الخويصرة جد الخوارج، الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم الفيء، واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور، وقال: اعدل يا محمد. فهذا أمر محرم، تحرم منازعة ولي الأمر في تقسيم الفيء، وهو يجب عليه أن يقسمه بالعدل. الحق الخامس من حقوق ولي الأمر إقامة الحدود. قال المؤلف رحمه الله: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود من خصوصيات ولي الأمر، مثل حد القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والردة وغير ذلك من أحكام التعزير. لا يقوم بذلك إلا ولي الأمر، فإن قصر فإن الله يحاسبه ويناصح في ذلك من قبل العلماء وأهل الحل والعقد بلطف ولين وتوقير. ولا يجوز لأحد أن ينازعه في إقامة الحدود، أي لا يجوز لأحد دون ولي الأمر أن يقيم الحدود على الناس، فإن ذلك يؤدي إلى شرور كثيرة ويزيد الشر شرا. فلو أقام أحد الناس حد القصاص مثلا أو حد الردة مثلا على شخص، فإن أهله سينتقمون منه ويقتلونه، ثم تقوم حرب بين العشيرتين، وهكذا تنتشر الفوضى بين المسلمين، ويصبح كل من أراد أن يقتل شخصا يقتله بحجة أنه أقام الحد عليه، وهذا فساد عريض وظلم كبير. كذلك لا يجوز الطعن على ولي الأمر. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم، لا يجوز يعني الاعتراض على ولي الأمر إذا نفذ حدا من حدود الله، لا يجوز الاعتراض عليه والقدح فيه، لأنه مأمور بذلك من الله وسوف يحاسبه الله عز وجل عن رعيته. الحق السادس دفع الصدقات المفروضة له. قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. من المعلوم أن إخراج زكاة الأموال ركن من أركان الإسلام، فإن أخرج رب المال زكاة ماله للمستحقين برئت ذمته، وإذا دفعها لولي الأمر برئت ذمته، وإذا طلبها ولي الأمر وجبت طاعته، وله أن يقاتل مانعيها، يعني لولي الأمر أن يقاتل مانعيها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأقره على ذلك جميع الصحابة. الحق السابع صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلفه. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. الصلاة خلف ولي الأمر المسلم أو خلف من أنابه صحيحة بلا شك، سواء كان الإمام برا أو فاجرا. وتصلى الجمعة ركعتين خلف الأئمة، ومن أعادهما فقد ابتدع. قال رحمه الله: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. قوله من أعاد صلاة الجمعة فهو مبتدع، لأنه لا دليل على هذا من السنة ولا من أقوال السلف الصالح، وأيضا لأنه تارك للآثار أي للأحاديث التي تأمر بصلاة الجمعة والجماعة والعيدين والاستسقاء وغيرها خلف الأئمة. وقوله وليس له من فضل الجمعة شيء، لأنه ابتدع، والبدعة مردودة لا تقبل. وهذا الأصل فيه رد على الشيعة، وفيه تحذير من سبيلهم، لأنهم لا يرون الصلاة صحيحة إلا خلف إمام معصوم، أي خلف واحد من أئمتهم. والحكمة من تقرير هذا الأصل جمع الكلمة، هذه هي الحكمة. فإن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور تؤدي إلى مفاسد كبيرة، تؤدي إلى القتال وسفك الدماء والنزاع والتفرق. ولذلك فإن منهج السلف الصالح الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج الذي كان مسرفا في سفك الدماء، وكان يؤخر صلاة الجمعة إلى ما بعد العصر، فكانوا يصلونها في بيوتهم ظهرا ويأتون معه ويصلون معه نافلة حتى لا تحدث فتنة. وصلى الصحابة خلف عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، كل ذلك دفعا لمفسدة التفرق وسفك الدماء وإضعاف الدولة. الحق الثامن والأخير تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الأصل مرتبط بالحق الأول الذي تقدم شرحه، وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. فإن من لوازم السمع والطاعة تحريم الخروج عليه، سواء صار أميرا بالرضا أو بالغلبة. بالرضا يعني صار أميرا على المسلمين بالبيعة من المسلمين، أو بالعهد له بالإمارة من الذي قبله. وبالغلبة أي سيطر على الحكم بقوة السلاح، فإذا استقر له الأمر وجبت طاعته في المعروف. فمن خرج عليه بعد ذلك فقد شق عصا المسلمين، أي فرق كلمتهم وفرق جماعتهم، وهذا ذنب عظيم. وخالف الآثار التي تقدم ذكرها وشرحها. قال: ومات ميتة جاهلية. ما معنى مات ميتة جاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. خرج من السلطان أي خرج من طاعة السلطان، شبرا أي ولو عصاه بشيء قليل يسير. قال: مات ميتة جاهلية، أي شابههم، لأنهم لم يكونوا يعرفون طاعة الأمير. كان كل واحد في الجاهلية يمشي في هذه الحياة على رأسه كما يقال، يمشي على هواه، لا يأتمر بأمر أمير ولا بأمر حاكم. هذا هو حال الجاهلية، والناس اليوم يطالبون أن نكون مثلهم. قال: فلا يحل قتال السلطان أي المسلم، ولا الخروج عليه أي بالقول أو بالسلاح، كل ذلك محرم، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن هذا سبيل الخوارج الذين ابتدعوا هذه البدعة، وهي الخروج على الحاكم وتكفيره بغير بغير دليل، فمرقوا من الدين واستحلوا الدماء والأعراض وصاروا كلاب أهل النار والعياذ بالله. فالخروج على الحاكم المسلم كله مفاسد ولا خير فيه أبدا، ولو كان فيه خير لأمرنا الله عز وجل به. وكذلك الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز إلا بالقدرة، فإذا لم تكن عند المسلمين قدرة فلا يجوز لهم الخروج عليه، لأن المفسدة ستكون وخيمة جدا. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح أصول السنة، ووصلنا إلى الأصل الثامن عشر من هذه الرسالة، وهو فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ثابت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. هذا الأصل هو أن نعرف للصحابة فضلهم، وأنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، وأنهم أفضل من كل من جاء بعدهم، وأنهم يتفاضلون فيما بينهم. وإنما يتفاضل الناس عند الله عز وجل بحسب التقوى ونصرة دين الله، والصحابة لا يسبقهم أحد في هذا. قال تبارك وتعالى فيهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فشهد الله عز وجل للمهاجرين والأنصار بالإيمان الحق الكامل الصادق، ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إن وجدت، ووعدهم برزق كريم في جنات النعيم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما ترتيبهم في الفضل فكما ذكر المؤلف: فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ما ذكرنا من الترتيب، ثم بعد ذلك أصحاب بيعة العقبة وأكثرهم بدريون، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، وبعض أهل العلم يقدم البدريين على أصحاب العقبة، ثم أصحاب بيعة الرضوان يوم الحديبية، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة أي الأطفال كالذين حنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله ابن أبي طلحة، ومثل محمود ابن الربيع، ومثل الحسن والحسين وغيرهم من أطفال الصحابة، ثم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو مرة واحدة أو نظر إليه نظرة واحدة فهو صحابي. قال ابن حجر رحمه الله في تعريف الصحابي، قال: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قوله لقيه يشمل من كان أعمى أو كان صغيرا لا يعقل، فكل هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة على فضل الصحابة وعلو منزلتهم كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى، هذا الدليل الأول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة جميعا، ورضي عمن اتبع سبيلهم لأنه اتبع سبيلهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الدليل الثاني على فضل الصحابة وعلو منزلتهم، قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الذين معه أي الصحابة رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله تبارك وتعالى: كزرع أخرج شطأه أي فراخه، فراخ الزرع هي الفروع التي تنبت من أصل الزرع، والمقصود هنا هم صغار الصحابة، فإن الصحابة آزروا كبار الصحابة، صغار الصحابة آزروا كبار الصحابة ولحقوهم وعاونوهم في نصرة الإسلام. قال: كزرع أخرج شطأه فآزره، الزرع هم الصحابة كبار الصحابة، وأخرج شطأه أي صغار الصحابة، فآزره أي آزروا الكبار ولحقوهم وعاونوهم. وقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، هذا دليل عند أهل العلم على أنه لا يغتاظ من الصحابة ولا يبغضهم إلا كافر زنديق كالرافضة والخوارج والناصبة. وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، الله تبارك وتعالى وعدهم بمغفرة ذنوبهم إن وجدت، وعدهم بالأجر العظيم، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يحاسبهم وأن يذكر زلاتهم إن وجدت. وأهل البدع تتبعوا عثراتهم بل وكفروهم وسبوهم وتنقصوهم. الدليل الثالث في آيات سورة الحشر، قال تبارك وتعالى في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو الإخلاص. هاجروا لله، ما هاجروا إلا وهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو الإخلاص. وقوله وينصرون الله ورسوله، أي هاجروا لنصرة الإسلام، فهذه شهادة من الله لهم بالإخلاص ونصرة الإسلام، وبذلوا في سبيل ذلك أوطانهم وأموالهم. ثم قال تعالى في الأنصار في الآية التي بعدها من سورة الحشر، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين في تقدمهم عليهم في الفضل. وقوله ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وفقر شديد. فهذه شهادة من الله عز وجل للأنصار بطهارة قلوبهم من الحسد والشح والأثرة، وشهد لهم في مواضع أخرى أنهم نصروا الإسلام والمسلمين، ولذلك سموا بهذا الاسم الأنصار. ثم قال تبارك وتعالى في التابعين وأتباع التابعين وكل من اتبع سبيل الصحابة، قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمرنا بهذه الآية أن نستغفر لهم وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يستغفر لهم فليس أخا لهم. وأمرنا أن نحبهم وأن لا نبغضهم وأن نقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن سبهم وكفرهم وتنقصهم من أهل البدع فليس من إخوانهم ولا يكون من أهل السنة، لأن الله زكاهم ورضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فما وصلنا هذا الدين إلا عن طريق الصحابة، فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل الرابع على فضل الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ أجرهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الأجر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، هذا نهي للتحريم. فمن أراد السلامة لدينه فليمسك لسانه عن الخوض في الفتن التي وقعت بينهم، لأنهم رضي الله عنهم ما أرادوا إلا الخير، كانوا مجتهدين، فإن خطأهم مغفور مغمور في بحور حسناتهم. والدليل على ذلك أنهم كانوا مبشرين بالجنة، وإذا أردت أن تعرف عظم أجور الصحابة وأن تعرف مدى كثرة حسناتهم فتأمل هذا الحديث العجيب. هذا مثل عجيب، الصحابي إذا أنفق صدقة من طعام ملء كفه أو ملء كفيه فأجره أعظم ممن أنفق مثل جبل أحد ذهبا. وجبل أحد سلسلة جبال ضخمة ممتدة إلى عدد من الأميال، فما بالك بمن بذل ماله ووطنه كما تقدم في آية التوبة. فلا يمكن لأحد أن يلحق الصحابة في الأجر والفضل ومنزلة الصحبة، فإنهم رضي الله عنهم سبقوا غيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم في نصرة الإسلام وفي التقوى وفي العلم والعمل والزهد والصبر والجهاد والهجرة والنصرة وحب الله ورسوله ومحبة المؤمنين وحب الآخرة، سبقوا كل من سواهم في ذلك وبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم وأموالهم وأوطانهم وفارقوا أهليهم وخلانهم، فإن لهم رضي الله عنهم أجور كل من انتفع بالقرآن والسنة بعدهم، لأنهم كانوا سببا في تبليغه وبيانه. فكل من تعلم أو علم أو عمل بالقرآن والسنة بعدهم من أهل العلم وطلابه وعامة المسلمين فللصحابة عليه فضل لا يسبقون في ذلك. فمن هذا الذي سيلحقهم فضلا عمن يسبقهم؟ وجهادهم أعظم جهاد، لولا جهادهم لذهب هذا الدين ولكنا اليوم مشركين أبناء مشركين. جعلهم الله سببا لفتح القلوب والبلاد لهذا الإسلام العظيم، وجعلهم الله عز وجل سببا لتمكين الدين في الأرض، فلا نعلم أحدا جاهد مثل جهادهم رضي الله عنهم. فإذا علمنا هذا فلا غرابة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذم من يأتي بعد القرون الثلاثة فقال: إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، هذا تفضيل لجميع الصحابة، تفضيل مطلق شامل لكل الصحابة، أدناهم في الصحبة أفضل من أفضل تابعي، فما بالك بمن بعد التابعين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فأدناهم صحبة، أي في المدة الزمنية، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، أي بجميع الأعمال الصالحة. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه ولو آمن به ساعة، أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا هو قدر الصحابة عند أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، لا خلاف في هذا أبدا بينهم. أجمع أهل السنة والجماعة على أن جميع الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم لما تقدم ذكره من الأدلة، ولمنزلة الصحبة خاصة، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذا هو الدليل السادس على فضل الصحابة. أما الدليل السابع فإنه لا يبغض الصحابة إلا منافق عدو للإسلام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا متفق عليه، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق من باب أولى. فإن الذي يحب الصحابة أحبهم لأنهم نصروا الإسلام، وهذه علامة على الإيمان. وإن الذي يبغض الصحابة أبغضهم لأنهم نصروا الإسلام، وهذه علامة على نفاقه وبغضه للإسلام، فهو عدو للإسلام. وقول المؤلف: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا إجماع من الصحابة على تقديم هؤلاء الثلاثة في الفضل والخلافة. وذكره الإمام أحمد ليرد على الرافضة الطاعنين في خلافة هؤلاء الثلاثة الذين يقدمون عليهم علي بن أبي طالب، فمن قدم عليهم علي بن أبي طالب فهو مبتدع ضال. قال ابن تيمية: هو أضل من حمار أهله، أي من قدمهم في الخلافة. وأيضا هذا الإجماع فيه رد على الخوارج، أي من قدم عليا عليهم في الخلافة. وأيضا هذا الإجماع فيه رد على الخوارج الطاعنين في خلافة عثمان وعلي، ودلت الأدلة على صحة هذا الإجماع، من ذلك ما ذكره المؤلف، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا أثر صحيح أخرجه البخاري بلفظ: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وأخرجه أصحاب السنن أيضا. فهذا الأثر فيه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هؤلاء الثلاثة، لقول ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وقوله في رواية البخاري: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، علم بذلك وأقره. وقوله: كنا نخير وكنا نعد، وقوله: وأصحابه متوافرون، هذا يدل على إجماع الصحابة على تقديم هؤلاء الثلاثة. وقد استقر الإجماع أيضا على أفضلية الخلفاء الأربعة على من بعدهم، لأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين جاءوا في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما الدليل على أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة، في حديث سفينة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الخلافة 30 سنة، هذه مدة الخلافة، والخلفاء الأربعة استمر حكمهم مدة 30 سنة: أبو بكر 2 سنين، وعمر 10 سنين، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنوات. أما فهذه 30 سنة. وقول المؤلف: وأصحاب الشورى هم الستة الذين سماهم عمر بن الخطاب يوم طعن، والحديث عند البخاري، ورشحهم عمر للخلافة، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وقال عمر رضي الله عنهم: كلهم يصلح للخلافة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الله عز وجل بشرهم بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وعمر بن الخطاب، وما أدراك من عمر، يزكيهم هذه التزكية، ثم بعد ذلك يأتي من يكفرهم ويسب فيهم ويطعنهم والعياذ بالله. ننتقل الآن إلى الأصل التاسع عشر، وهو حقوق ولي الأمر. بين المؤلف رحمه الله في هذا الأصل حقوق ولي الأمر المسلم وخصائصه التي لا يجوز أن ينازع عليها، وذكر منها ثمانية حقوق. الحق الأول لولي الأمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. قال رحمه الله أي المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا واجب على كل مسلم. يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لولي الأمر برا كان أو فاجرا، ما لم يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا يطاع في المعصية، ولكن لا يخرج عليه. وخالف في هذا الأصل الخوارج والروافض. والأدلة على وجوب السمع والطاعة في المعروف كثيرة جدا، منها سنذكر عددا من الأدلة لأهمية هذه المسألة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدليل الثاني، هذا واضح، فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، قال منكم أي إن كان مسلما. الدليل الثاني عن عبد الله بن عمر، عفوا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أمورا تنكرونها يعني معاصي ومنكرات من ولاة الأمور. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ما هو حقهم؟ هذا الذي ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة، وسنشرحه في هذا الأصل إن شاء الله تعالى. فقوله أثرة أن يمنعون الناس حقهم في المال، هذه هي الأثرة. وقوله وأمورا تنكرونها يعني عندهم معاصي ومنكرات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هم ليسوا معصومين. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم. وأعظم حق لهم هو السمع والطاعة في المعروف، هذا من أعظم الحقوق لولي الأمر، ولذلك بدأ به الإمام أحمد. الدليل الثالث على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا مثل الذي قبله، ولكن هذا فيه دلالة على أن الدنيا قصيرة وتمضي بسرعة، ولا تجوز منافسة ولاة الأمر عليها ولو جاروا ولو استأثروا بالأموال. الدليل الرابع، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الدليل الخامس، قال عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. ألا ننازع الأمر أهله، هذا تحريم للخروج على الحاكم المسلم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الدليل السادس، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون، يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، كلها في الصحيحين أو في أحدهما. هذه أحاديث صحيحة واضحة وصريحة في تحريم معصية ولي الأمر المسلم في المعروف، وتحريم الخروج عليه ولو ظلم. وليس هذا إقرارا لظلم الظالم، ولكن هذا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. المفسدة الصغرى هي الظلم الواقع على عدد من المسلمين، والمفسدة الكبرى من الخروج على الحاكم هي سفك الدماء ونشوب القتال بين المسلمين الذي يضعف دولة المسلمين، مما يؤدي إلى تسلط الأعداء عليهم، فحينئذ لا يبقى دين ولا تبقى دنيا ولا يبقى عرض ولا مال. وقد رأينا مثل هذا بأعيننا في زماننا. الحق الثاني من حقوق ولي الأمر: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو تغلب بقوة السلاح. قال المؤلف رحمه الله: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. بعد أن بين المؤلف وجوب السمع والطاعة لولي الأمر الذي اجتمع الناس عليه برضاهم، بين هنا وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ولو تغلب بالسيف. والدليل على هذا الحق حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. متفق عليه، لأن هذا العبد المقطع الأيدي والأرجل لا يصلح أن يكون أميرا على المسلمين، لأنه يجب أن يكون الأمير من قريش، وأن يكون حرا، وأن يكون معافا مما يعيقه عن الحكم. لكن لو تغلب مثل هذا وجبت طاعته، وهذا من باب الحفاظ على قوة الدولة وشوكتها واجتماع الكلمة وعدم التفرق. فإن الخروج على الحاكم له مفاسد لا يحصيها إلا الله، أعظمها ذهاب دولة المسلمين وذهاب الدين معها، لأن الأعداء لا يفوتون هذه الفرصة، فإنهم سرعان ما يستغلون اختلال الأمن في بلاد المسلمين ويسيطرون عليها. وانتشار الفوضى يؤدي إلى مفاسد كثيرة، يؤدي إلى انتهاك الأعراض وسفك الدماء وهلاك الأموال وتعطل الجمع والجماعات وانتشار الجوع والفقر والسلب والنهب والعياذ بالله. فإن الأشرار تقوى شوكتهم حينئذ ولا تجد من يردعهم. الحق الثالث، الجهاد معه. قال المؤلف: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذا من عقيدة أهل السنة ومنهجهم في سياسة البلاد، لا يجوز أن يتعطل الجهاد. فإذا عقد ولي الأمر المسلم راية الجهاد وجبت طاعته، سواء كان برا أو فاجرا، فلا يقوم الجهاد إلا بولي أمر المسلمين، هو الذي يعقد راية الجهاد وهو الذي يحلها. هذا من خصائص ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يبطل راية الجهاد بعد أن عقدها ولي الأمر بحجة أن عنده معاص، كما ولا يجوز لأحد أن يعقد راية الجهاد بغير إذن ولي الأمر، فمن فعل ذلك هذا لا يطاع، والقتال معه قتال جاهلية وليس قتالا في سبيل الله. هذه الأمور يجب فيها توحيد الكلمة وتوحيد القرار لولاة الأمور فقط. على هذا مضى السلف الصالح، كانوا يجاهدون وقت الجهاد مع الأمير المسلم برا كان أو فاجرا، ومعاصي ولاة الأمور لا تبطل ولايتهم ولا تسقطها. الحق الرابع قسمة الفيء خاص بولي الأمر. قال المؤلف رحمه الله: وقسمة الفيء. الفيء هي الأموال التي يأخذها المسلمون من الأعداء بغير قتال، أي عن استسلام، والغنائم هي التي تؤخذ بعد القتال. تقسيم هذه الغنائم وهذا الفيء من خصائص ولي الأمر، لا يجوز لأحد سواه أن يقسمه، ومن أخذ شيئا من الفيء أو الغنائم ولو كان شيئا يسيرا بدون إذن ولي الأمر فهو غلول، والغلول من الكبائر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هم الذين يقسمون الغنائم والفيء، وأول من نازع الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم الفيء ذو الخويصرة جد الخوارج، الذي اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم الفيء، واتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور، وقال: اعدل يا محمد، فهذا أمر محرم، تحرم منازعة ولي الأمر في تقسيم الفيء، وهو يجب عليه أن يقسمه بالعدل. الحق الخامس من حقوق ولي الأمر إقامة الحدود. قال المؤلف رحمه الله: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. إقامة الحدود من خصوصيات ولي الأمر، مثل حد القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والردة وغير ذلك من أحكام التعزير، لا يقوم بذلك إلا ولي الأمر، فإن قصر فإن الله يحاسبه ويناصح في ذلك من قبل العلماء وأهل الحل والعقد بلطف ولين وتوقير، ولا يجوز لأحد أن ينازعه في إقامة الحدود، أي لا يجوز لأحد دون ولي الأمر أن يقيم الحدود على الناس، فإن ذلك يؤدي إلى شرور كثيرة ويزيد الشر شرا. فلو أقام أحد الناس حد القصاص مثلا أو حد الردة مثلا على شخص، فإن أهله سينتقمون منه ويقتلونه، ثم تقوم حرب بين العشيرتين، وهكذا تنتشر الفوضى بين المسلمين، ويصبح كل من أراد أن يقتل شخصا يقتله بحجة أنه أقام الحد عليه، وهذا فساد عريض وظلم كبير. كذلك لا يجوز الطعن على ولي الأمر. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم، لا يجوز يعني الاعتراض على ولي الأمر إذا نفذ حدا من حدود الله، لا يجوز الاعتراض عليه والقدح فيه، لأنه مأمور بذلك من الله وسوف يحاسبه الله عز وجل عن رعيته. الحق السادس دفع الصدقات المفروضة له. قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. من المعلوم أن إخراج زكاة الأموال ركن من أركان الإسلام، فإن أخرج رب المال زكاة ماله للمستحقين برئت ذمته، وإذا دفعها لولي الأمر برئت ذمته، وإذا طلبها ولي الأمر وجبت طاعته، وله أن يقاتل مانعيها، يعني لولي الأمر أن يقاتل مانعيها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأقره على ذلك جميع الصحابة. الحق السابع صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلفه. قال المؤلف رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شيء. الصلاة خلف ولي الأمر المسلم أو خلف من أنابه صحيحة بلا شك، سواء كان الإمام برا أو فاجرا. وتصلى الجمعة ركعتين خلف الأئمة، ومن أعادهما فقد ابتدع. قال رحمه الله: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. قوله من أعاد صلاة الجمعة فهو مبتدع، لأنه لا دليل على هذا من السنة ولا من أقوال السلف الصالح، وأيضا لأنه تارك للآثار أي للأحاديث التي تأمر بصلاة الجمعة والجماعة والعيدين والاستسقاء وغيرها خلف الأئمة. وقوله وليس له من فضل الجمعة شيء لأنه ابتدع، والبدعة مردودة لا تقبل. وهذا الأصل فيه رد على الشيعة، وفيه تحذير من سبيلهم، لأنهم لا يرون الصلاة صحيحة إلا خلف إمام معصوم، أي خلف واحد من أئمتهم. والحكمة من تقرير هذا الأصل جمع الكلمة، هذه هي الحكمة. فإن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور تؤدي إلى مفاسد كبيرة، تؤدي إلى القتال وسفك الدماء والنزاع والتفرق. ولذلك فإن منهج السلف الصالح الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج الذي كان مسرفا في سفك الدماء، وكان يؤخر صلاة الجمعة إلى ما بعد العصر، فكانوا يصلونها في بيوتهم ظهرا ويأتون معه ويصلون معه نافلة حتى لا تحدث فتنة. وصلى الصحابة خلف عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، كل ذلك دفعا لمفسدة التفرق وسفك الدماء وإضعاف الدولة. الحق الثامن والأخير: تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الأصل مرتبط بالحق الأول الذي تقدم شرحه، وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. فإن من لوازم السمع والطاعة تحريم الخروج عليه، سواء صار أميرا بالرضا أو بالغلبة. بالرضا يعني صار أميرا على المسلمين بالبيعة من المسلمين، أو بالعهد له بالإمارة من الذي قبله. وبالغلبة أي سيطر على الحكم بقوة السلاح، فإذا استقر له الأمر وجبت طاعته في المعروف. فمن خرج عليه بعد ذلك فقد شق عصا المسلمين، أي فرق كلمتهم وفرق جماعتهم، وهذا ذنب عظيم. وخالف الآثار التي تقدم ذكرها وشرحها. قال: ومات ميتة جاهلية. ما معنى مات ميتة جاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. خرج من السلطان أي خرج من طاعة السلطان، شبرا أي ولو عصاه بشيء قليل يسير. قال: مات ميتة جاهلية، أي شابههم، لأنهم لم يكونوا يعرفون طاعة الأمير، كان كل واحد في الجاهلية يمشي في هذه الحياة على رأسه كما يقال، يمشي على هواه، لا يأتمر بأمر أمير ولا بأمر حاكم. هذا هو حال الجاهلية، والناس اليوم يطالبون أن نكون مثلهم. قال: فلا يحل قتال السلطان أي المسلم، ولا الخروج عليه أي بالقول أو بالسلاح، كل ذلك محرم، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن هذا سبيل الخوارج الذين ابتدعوا هذه البدعة، وهي الخروج على الحاكم وتكفيره بغير دليل، فمرقوا من الدين واستحلوا الدماء والأعراض وصاروا كلاب أهل النار والعياذ بالله. فالخروج على الحاكم المسلم كله مفاسد ولا خير فيه أبدا، ولو كان فيه خير لأمرنا الله عز وجل به. وكذلك الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز إلا بالقدرة، فإذا لم تكن عند المسلمين قدرة فلا يجوز لهم الخروج عليه، لأن المفسدة ستكون وخيمة جدا. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.